بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقراءة القرآن عند زيارة القبور، وأن هذا لا أصل له في السنة، سواء كان لسورة الفاتحة أو غيرها من السور وحتى أيضا سورة ياسين، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. وأطال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، وذكر قصة عن الإمام أحمد ذكرها بعضهم، وأنه أجاز القراءة، ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه القصة لا تثبت عن الإمام أحمد من جهة إسنادها، لا تصح، ومن جهة أيضا الحديث الوارد في ذلك، حديث أن عمر أن ابن عمر أوصى بأن يقرأ عند رأس فاتحة البقرة وخاتمة البقرة، لا يصح. كل ما يعتمد عليه هؤلاء الذين يقولون بجواز ذلك غير صحيح. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر يستدلون به، وهو حديث من مر بالمقابر فقرأ قول الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات وأعطي من الأجر بعدد الأموات، قال وهو حديث باطل موضوع، وذكر الكلام عليه. ولا يصح في الباب شيء، والمبحث طويل شيئا ما، إن أراد أن يرجع إليه فيقرأه ونحن نمر عليه من أجل الاختصار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، أي للجنازة أو للأموات للقبور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت، يعني عائشة تقول، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. في هذه المرة أرسلت بريرة رضي الله عنها، في الحديث السابق الذي قرأناه قبل ليالي خرجت بعده بنفسها. قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد وهو مقبرة أهل المدينة، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت: يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع ليصلي عليهم ليدعو لهم. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، ونظير ذلك قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، المراد ادعو لهم، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الصحابي الصدقة فيدعو له، جاء أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، دعاء. أخرجه أحمد وهو في الموطأ وعنه النسائي بنحوه. قال: لكن ليس في رفع اليدين، وإسناده حسن، وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة تقدمت في المسألة 119. قال: ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها. هذا تنبيه مهم، يجوز الدعاء إذا زار الشخص القبور، يجوز الدعاء لأهل القبور، لكن هل يستقبل القبور أو يستقبل الكعبة أثناء الدعاء؟ يستقبل الكعبة، يستقبل قبلة الصلاة، ما يستقبل القبر. قال: ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي، والدعاء مخ الصلاة ولبها، كما هو معروف فله حكمها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه ابن المبارك في الزهد والبخاري في الأدب المفرد، وذكر بقية تخريجه، وأشار إلى حديث الدعاء مخ العبادة. دعاء مخ العبادة حديث ضعيف لا يصح، من طريق عبد الله بن لهيعة وسيء الحفظ، لكن ثابت بلفظ الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. قال الطيبي في شرحه شرح المشكاة: أتى بضمير الفصل الدعاء هو العبادة، والخبر المعرف باللام هو العبادة ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء. قال غيرها: المعنى هو من أعظم العبادة، هو كخبر الحج عرفة أي ركنه الأكبر، وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله معرضا عما سواه، لأنه مأمور به وفعل المأمور عبادة. وسماه عبادة ليخضع الداعي ويظهر ذلته ومسكنته وافتقاره، يعني بين يدي الله، إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة أي لله عز وجل. ذكره المناوي في الفيض. قلت، هذا كلام الشيخ: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟ ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. نعم، قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذا أصل مستمر، أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقباله وقت الدعاء؟ ومن الناس من يتحرى وقت دعاء استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، هذا حاصل سيما عند الصوفية، سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشر واضح. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله، يعني بعضهم يصل به الغلو إلى أنه يمتنع من استدبار الجهة التي فيها قبر من قبور الصالحين ويستدبر بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، أي تشابه دين النصارى، لأن النصارى حصل منهم غلو شديد في هذا الجانب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه وللأمة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. النصارى غلوا في المسيح حتى قالوا المسيح ابن الله، حتى قالوا المسيح ابن الله. فنهيت هذه الأمة عن الغلو، ونهيت عن مشابهة النصارى في غلوهم وفي غيرهم من صفاتهم التي هي من خصائصهم. والغلو في الصالحين ما نشأ إلا من جهة المشابهة للنصارى. قال: وذكر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه. نعم، والآثار كثيرة عن الأئمة في هذا، ينكرون على من يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويستقبل القبر عند الدعاء. الأصل أنه إذا جاء إليه يسلم، ثم إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، لأن الدعاء لله عز وجل، والله أمر باستقبال القبلة عند الصلاة وهي من أعظم العبادات، والدعاء هو لبها. فإذا قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولأن استقبال القبر عند الدعاء قد يسول الشيطان لبعض الناس أن هذا الداعي يدعو صاحب القبر ولا يدعو الله عز وجل، وأدى بهم بكثير منهم الغلو إلى الوصول إلى هذا، حتى إن البعض منهم ربما يقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اقضي حاجتي، نعم، وهذا شرك بالله، شرك بالله في الدعاء، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، لا يجوز أن يدعى من دون الله مخلوق من المخلوقين، فالدعاء لله سبحانه وتعالى عبادة. قال: وذكر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه، وهو مذهب الشافعية أيضا. قال النووي في المجموع: وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني، وكان من الفقهاء المحققين، في كتابه في الجنائز: ولا يستلم القبر، ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله. هذا كلام النووي، ومن أئمة الشافعية، نقلا عن الزعفراني. قال: وعلى هذا مضت السنة. قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. ثم ذكر أن هذا أيضا مذهب الحنفية، مذهب الأئمة الأربعة عموما، مذهب الأئمة الأربعة عموما، أن الزائر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام عند الدعاء يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. وبقي كلام آخر إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.